إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعض الإخوة يسأل: ما صحة ولادة أمير المؤمنين علي داخل جوف الكعبة المشرفة؟ بلا شك هذه من الفلوس الشيعة، ولم يثبت ولم يصح ذلك. لعلي خصائص جمعها غير واحد، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن صاحب السنن، له كتاب مطبوع أكثر من مرة بعنوان خصائص علي. أما أن علي رضي الله تعالى عنه ولد داخل الكعبة فليس بصحيح. العظماء والأئمة والكبار ينسج الخيال حولهم خرافات، ولا سيما مع الغلو ومع التواصي بالغلو. إذا قال الله تعالى: أتواصوا به، قال بعدها: بل هم قوم طاغون. فالطغيان يحصل مع التواصي. الذي يقرأ فضائل علي في كتب الشيعة يجدون، يعني يجد: ما أبقوا لله شيئا، ما أبقوا لله شيئا. يقولون أن علمه وهو جنين في بطن أمه جمع الله له علم النبيين مجتمعين، وعلم الأوصياء، علم الأولياء، وما يغيب عنه ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو جنين في بطن أمه. هذا من الغلو الكذب. كل الناس الذين أصبح لهم شأن، أصبحوا شيء في التاريخ، تجد قد نسجت حولهم خرافات كثيرة. الشافعي مثلا قالوا أمه قبل أن تلده حملت فيه 4 سنوات، بقي في بطن أمه 4 سنوات. الحجاج بن نسب الثقفي قالوا عنه مثلا: ولد وكله شعر لا يعرف قبله من دوره. خرافات كثيرة نتجت حول شخصيات معروفة. ولذا الشعار العلمي، وهذا الذي يهمني الآن، الشعار العلمي عند طالب العلم يقول: إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. هذا شعار العلوم كلها. هنالك دعوة هالدليل، هنالك نقل عن حادثة انقل نقلا صحيحا. فالعلم إما نقل موثق وإما علم محقق، وما عدا ذلك فهذيان مزوق. هذا كلام الكلام، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. العلم إما نقل محقق وإما بحث مدقق، وما عدا فهذيان مزوق. هذا الكلام هذيان مزوق، والله تعالى أعلم. من مات بحادث سير نتيجة ضربة على بطنه هل يعتبر مبطون؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المبطون شهيد، وأن الحريق شهيد، وأن الغريق شهيد، وأن المرأة التي تموت بالجمع شهيد. ومعنى المرأة التي تموت بالجمع أي تموت بشي نفاسها عند ولادتها، وأن الذي يموت بذات الجنب مرض يأخذ الإنسان في جنبيه شهيد. ومعنى شهيد الشهادة 3 أصناف: شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا وليس بشهيد آخرة، وشهيد آخرة وليس بشهيد دنيا. والمراد بأن الذي يموت في بطنه شهيد لا يلزم بطنه بطن، كل الجوف. الذي يموت في القلب سكتة قلبية شهيد، الذي يموت بما يسمى موضوع الكلى شهيد، هذا كله مبطون، هذا كله يدخل في المبطون. نسأل الله العافية للجميع. الذي يموت في السرطانات هذه في داخل الإنسان هذا أجره أجر شهيد. هذه الشهادة تكون من النوع الثالث، شهيد الآخرة وليس شهيد الدنيا. ففي الدنيا نغسله ونكفنه ونعامله معاملة سائر الأموات، وأما في الآخرة فأجره عند الله عز وجل أجر الشهيد. أما في الدنيا فيعامل معاملة سائر الأموات. شهيد الدنيا والآخرة هذا لا يغسل ولا يكفن. من هو شهيد الدنيا والآخرة؟ الذي مات في المعركة مقبل غير مدبر، إلا أن اجتمع عليه أكثر من اثنين ولم يتطبب ولم يأكل ولم يشرب، ومات ونيته في قتاله رفع كلمة الله. أما من مات في المعركة ولم يأكل ولم يتطبب وله نية فاسدة فيعامل في الدنيا معاملة الشهداء، فلا يغسل ولا يكفن، ولكنه عند الله عز وجل ليس من الشهداء. ولا يجوز أن نجزم لأحد بأنه شهيد على وجه الخصوص إلا بنقل صحيح، وما عدا ذلك نقول نحسب أنه شهيد، نرجو أنه شهيد. وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد بابا فقال: باب لا يقال فلان شهيد. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، سمع امرأة تقول عن رجل إنه شهيد، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعله كان يخوض فيما لا يعنيه. فالشهادة مرتبة، قد يكرم الله بعد الخلق فيموت في المعركة، لكن تكون منزلته دون هذه المنزلة، فيكون له أجر لكن ليس مقام الشهداء. فالشهيد يعني إنسان جاهد نفسه فاصطفاه الله، صدق الله فصدقه الله، والله عز وجل بكرمه أنه يعطي هذا الأجر لبعض الخلق، لكن هذا أجر وليست بمنزلة. كالحديث: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. بعض الناس الحاق، لكن هذا لا يقال أصالة عنه شيء، وإنما بوأه الله هذه المنزلة، أعطاه الله تعالى هذه المنزلة. ولذا الإمام البخاري لتدقيقه في صحيحه قال: باب لا يقال فلان شهيد. مش كل، ليس كل من مات في المعركة يجوز أن يقال عنه شهيد. فاليوم نقول شهداء، عمن نقول شهداء اليوم؟ اللي بموتوا اتجاه اليساري والشيوعي وتارك الصلاة والمتبرجة ويقال عنه شهيد شهيد شهيد. هذا والنصراني شهيد. هذا افتئات، هذا تعدي على شرع الله، هذا أمر حرام ليس شرعا. الله أرجو شرح الأرام. هل الذين لا عائل لهم سواء كان ذكورا أم إناثا؟ نعم، الأرمل الرجل والمرأة، الأرمل الرجل والمرأة، حتى أن الرجل الذي عنده امرأة نفساء أرمل، هذا أرمل أيضا. الأرمل الذي لا يستطيع أن يأتي أهله، وجد مانع حتى لو غابت أو مرضت زوجته أرمل. إذا قالوا أرمل إيش؟ أرمل شهر أشد من عزوب الدهر، فتنة النساء أشد ما تكون على المتزوجين. والإنسان لو زنى والعياذ بالله بعد طلاق كيف يعامل؟ يجلد أم يرجم؟
يرجم
قولا واحدا. من زنى وكان قد طلق أو ماتت زوجته ولا زوجة تحته، علم أسرار النساء وعلم ضعف النساء وعلم كيف يميل النساء إليه خلاف العزب، فالمرأة لا يعرفها إلا الزوج. فبمجرد أن تعرف هذا السر، فالمجرد إنسان ما يزني والعياذ بالله يرجم، يرجم ولا يزني. وفتنة النساء على المتزوجين أشد من فتنة النساء على غير المتزوجين. يعني ما يقال فلان والله متزوج يعني بعيد عن فتنة النساء، لا. لذا النبي قال صلى الله عليه وسلم: الولد الفراش، قال: والعاهر الحجر، العاهر الزاني، ومباشرة قال الحجر، والمراد بالحجر الرجم. وفي هذا إشارة إلى أن المرأة المتزوجة غالبا ما يطمع بها المتزوج. قال الحجر ما قال الجلد. والزنا من قبل المتزوج أشد من الزنا من قبل غيره. نسمع والله يا إخوة ما تشيب لها الرؤوس، وقد شاهد وقد وقع. نسمع عجائب، نسمع امرأة مختمرة مجلبة تميل لشاب منعت منه تزوجت في غياب زوجها يأتيها ويعاشرها مع جلد. أمس أو أول أمس واحد يقول: آتي امرأة وأنا متدين وهي متدينة، كنت وعدتها بالزواج ثم تقدمت إليها ورفض أبوها ثم تزوجت من غيري وأنا متعلق بها ولا متعلق بها، وأقضي أربي معها كل يوم، كل يوم أدخل عبيتها في غياب زوجي، فوضعت فتأتي بالولد تقول لي: مثلك هذا الولد ولدك، مش ولدك، قل له هذا الولد ولدك، طلع عليه مثلك،
أعوذ بالله،
مش مثله. نسأل الله الرحمة، نسأل الله. فأصبح الزنا كأنه شرب ماء. وهذا أقوله لا ليس من باب هلك المسلمون، لا والله، فالمسلمون لله الحمد والمنة فيهم خير كثير وفيهم عفة ذكورا وإناثا، لكن أقول هذا حتى ننتبه إلى بناتنا وننتبه إلى أولادنا وننتبه إلى قراراتنا في الرفض والرد والقبول. يعني ما تعامل القبول والرد لما تأتي لما يأتي العريس لبلدك معاملة هوجاء، معاملة دون فهم دون دراسة. كن عاقلا، إن وجدت في ابنتك خيرا ميلا لرجل يصلح أن يكون زوجا تزوج، ليس في هذا عيب. ابنتك إنسانة، إن رأيت ميلا لابن عمها ولا لجارها ولا رأيت ميلا لكن بعفة وجاء زوج، ما تمنع. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ثم قالت: يا أبت استأجر، إن خيرا من استأجرت القوي. لما سمع هذه الكلمات يا أبت استأجره، فجاءه موسى، ماذا قال له؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. أنا أجزم جزما أن البنتين البنت اللي قالت يا أبت استأجره اللي إحدى بنتين، هو جاء ليسقي لهم الغنم، يرعى لهم الغنم. ماذا قال موسى؟ ماذا قال شعيب؟ إن صحت الرواية، لكن صحيح عند المحققين أنه رجل صالح. ماذا قال لموسى عليه السلام؟ هو جاء ليعمل، لكن ماذا قال له موسى؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، امرأة ميلا، أب عاقل سمع من البنت تقول يا أبي تستأجره، ليش تستأجره؟ بنت تقول عن شاب استأجره، ليش؟
مالت إليه
في ميل، وهذا الميل طبيعي جدا، هذا ميل موجود في فطر الناس. علم الله أنكم ستذكرونهم، في ميل، في ميل بين الذكر والأنثى. رأيت ميلا، إنسان محترم وصاحب خلق، تزوج، وإلا عارج المسألة من صورها، واحرص الفضيلة واحرص الخلق إلى أسد. الحجاج قتل الكثير من الصحابة وغيرهم، فخرج عليه الناس. الحجاج ما كان واليا، ما كان أميرا للمؤمنين، الحجاج كان واليا لعبد الملك بن مروان، وخرج عليه عبد الله بن الزبير. والعلماء يذكرون أن الصبر على الولاة الظلمة هو الواجب وليس الخروج عليهم، ولذا الذي وقع مع ابن الزبير ما حمده أهل العلم، والنبي حمد صنيع الحسن في تنازله وقال هذان سيدان شباب أهل الجنة يصلح الله به فئتين من أمتي. كيف نوفق بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد في أمور دنياهم بعد صلاة الفجر وجواز الأكل في المسجد، وعادة ما يتكلم بأمور الدنيا على الأكل وحرمة التكلم في الدنيا في المساجد؟ الصحابة كما في البخاري في الأدب المفرد كانوا يجلسون بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ثم يتذاكرون أمور جاهليتهم، ثم يتضاحكون وفي رواية ويتبادحون بالبطيخ، يعني يتمازحون فيما بينهم. الكلام في الدنيا في المسجد إذا كان لحاجة وبقدر مقبول، والنبي منع أن يكون في المسجد حلق لا يذكر الله فيها، لا يذكر فيها إلا الدنيا، فالنبي قال أولئك ليس لله فيهم حاجة، ناس لا يجتمعون في البيت في بيت الله إلا للدنيا، إلا لذكر الدنيا. لكن لو وقع حديث يسير قليل مغمور في حاجة لا أرى في هذا حرج، لا أرى في هذا حرج. والحديث الذي فيه الكلام في الدنيا، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لم يصح ولم يثبت. لكن لا يجوز الكلام مع التشويش المصلين، لا يجوز أن يكون هو الغالب على الإنسان، لا يجوز أن يكون من غير حاجة ومشاه. أما الأكل في المسجد فكان يأكل أهل الصفة، كانوا يبيتون وكانوا فقراء، ولفقرهم ومبيتهم في المسجد كانوا يتعبدون الله عز وجل ويعطون المسجد حقه بالقيام، بالقيام. ولذا قال أهل العلم ابن عمر لما ترك قيام الليل وكان يبيت في المسجد لا معنى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الفتى إلا أنه كان يقوم الليل وترك قيام الليل، والله تعالى أعلم. هل ذو السويقتين حاكم الحبشة أو واحد من عوامهم؟ هو إما حاكم وإما من أعيانهم من مقدميهم، هو يقود جيشا، يقود أمة فتأتي لهدم الكعبة، فهو بلا شك ذو شأو ومنزلة فيهم. هل يشرع لي أن أصلي صلاة الخسوف مرة ثانية مع أهلي بنية تعليمهم كيفيتها، وما الفرق بين الخسوف والكسوف؟ الفرق بين الخسوف والكسوف في كلام كثير لأهل العلم، قالوا الخسف للقمر والكسوف للشمس، ولم يرتضي ابن حجر بعد مبحث طويل تتبع الأحاديث هذا الفرق، والذي ارتضاه في فتح الباري أن الخسف إذا كان كليا في شمس أو قمر، وأن الكسف إذا كان جزئيا في شمس أو قمر فيقال في كل من الشمس والقمر خسوف وخسوف. فإذا كانت كما كان أمس، أمس كانت الآية كلية خسف كلي، فأمس يقال خسف القمر. إذا كان الآية جزئية خسف جزء من الشمس، خسف جزء من القمر أو تغير، يقال خسوف ولا يقال خسوف، وهكذا، والله تعالى أعلم. أما تكرار الصلاة فلا، أما الصلاة في البيت فلا حرج. من أراد، من فاتته الصلاة أو من كان بعيدا أو من جاء للمسجد فوجد المسجد وجد الإمام لا يصلي لسبب أو لآخر فأراد أن يقيم الصلاة في بيته مع أهله فلا حرج. والصلاة الأصل فيها الامتداد حتى تنتهي الآية، وإلا انشغل الإنسان بالاستغفار، قالوا حتى لو أنه تصدق أيضا بالصدقة والاستغفار وسائر الطاعات حتى تنجلي الآية. والكسوف والخسوف ليس فقط في الشمس والقمر، فكل آية كونية يقع فيها اضطراب واختلاف على المعتاد في سنة الله في خلقه يصلى من أجلها الكسوف والخسوف، ولذا تسمى صلاة الكسوف والخسوف عند السلف وفي كتب الفقه وفي الآثار تسمى صلاة الآيات. وصلاة الآيات في بعض كتب أهل العلم لها باب، وصح في مصنف عبد الرزاق عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما وقعت الزلزلة في البصرة صلى صلاة الخسوف. لما يقع زلزلة، يقع ظلمة، تقع ريح شديدة، يقع شيء كوني، آية من الآيات الكونية، لما نرى آية من آيات الله في كونه يسن لنا أن نفزع للصلاة. قد يقول قائل يعني زلزلة من باب التدابير والأخذ بالأسباب لا يصلح أن يكون الإنسان تحت بناء في الزلزال، وينصحون أن يكون الإنسان في الساحات العامة. نقول نجمع بين الأمرين، نكون في ساحة عامة ونصلي، نكون في صحة في ساحة عامة ونفزع إلى الله بالصلاة. لا يلزم الصلاة في الكسوف أن تكون في المسجد، لا يلزم أن تكون في المسجد، وهكذا، والله تعالى أعلم. كلمة ولا مختصرة حول قولك الآلات تحديد الوسائل التوقفية. ما الوسائل؟ أما الوسائل نفسها فهي توقفية، بين فيها مقصدك. جميل. لنقول مثلا صلاة الجماعة، الوسيلة للصلاة السعي لها، فهذا السعي للجماعة والمشي إليها أو السعي إليها هذه وسيلة توقيفية، ما يجوز أن نغيرها. إيش يعني؟ يعني أنا لا ألتفت إلى آلات تحقيق الوسيلة، تركب عزك الله حمارا، ناقة، دراجة، تمشي، تركب الطائرة، تركب سيارة، هذا سعي للصلاة. لكن قال واحد، قال العبرة أن أرى الإمام، والعبرة أن أسمع الإمام، والوسائل غير توقيفية، فأنا أريد أن أصلي مع أهل مكة على المذياع أو على المحطة الفضائية، إيش نقول له؟ قل أمه، قل أمه. قال مش العبرة أن تسمع الإمام، الكلام موجود في كتاب الفقهاء، يقول العبرة أن تسمع الإمام وأن ترى الصفوف، هكذا يقول، العبرة أن تسمع الإمام وأن ترى الصفوف. ولذا بعض من لم يضبط أنه هل الوسائل توقفية أم لا، بعض من لم يضبط ألف كتاب سماه الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، وهو عز غمار، ومن قديم ألفه من قبل نحو 40 سنة. فالوسائل توقيفية، آلات تحقيق هذه الوسائل ليست توقيفية. لا يجوز أن أعبد الله بأي وسيلة شئت، والشريعة كاملة، والمستجد في الخير والشر إنما هو الوسيلة، إنما هو وسائل الخير ووسائل الشر، آلات تحقيق هذه الوسائل. إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم من الميقات للعمرة ماذا تفعل؟ وإذا أحرمت ثم حاضت ماذا تفعل؟ أرجو أن تبين لنا ذلك مع شيء من البسط. بقي عليك سؤال ثالث ما ذكرته، أنت قلت إذا حاضت قبل أن تحرم، ثم قلت إذا أحرمت ثم حاضت، أنا أقول إذا طافت ثم حاضت، سؤال ثالث، طافت ثم حاضت، صار عندنا ثالث حالة. لا يجوز للإنسان أن يمر على الميقات إلا ويحرم، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت المكانية وعينها لأصحابها، وهذا التعيين أمر توقيفي من رب العالمين. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عين لأهل العراق ذات عرق ولم تكن قد فتحت العراق في زمنه، وإنما فتحت في زمن عمر، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن هذا التعيين من الله عز وجل، وفي هذا نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما عين النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هن لهن لأصحابهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة أصناف، صنف يسمى أهل الحرم، وصنف يسمى أهل الحل، وصنف يسمى الآفاقي. نحن أهل الأردن آفاقيون، إذا مشينا إلى الحج أو العمرة يكون الميقات أمامنا. وإيش ميقات نحن أهل الشام؟ نحن لنا ميقاتان، من سلك منا طريق بحر كان ميقاته الجحفة، ومن سلك طريق المدينة كان ميقاته ذا الحليفة. فلا يجوز الواحد منا أن يتعدى الجحفة إن سلك طريق البحر، أو أن يتعدى ذا الحليفة اللي بيسموه العوام أبار علي، وقالوا علي التقى مع الجن ودفن الجن في الآبار هناك، وهذه أيضا خرافات، خرافات الشيعة التي انتشرت من أهل السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال إحنا لا يجوز للواحد منا أن يتعداها حتى إيش؟ حتى يحرم من داخل المكان. النوع الثاني أهل الحل، أهل الحل من إذا مشى إلى مكة المكرمة كان الميقات وراءه ولم يكن الميقات أمامه، مثل أهل جدة. أهل جدة الميقات يكون خلفهم وليس أمامهم، فأهل الحل ميقاتهم من خواص دورهم، يغتسل في بيته ويلبس ملابس الإحرام في بيته ولبيك اللهم أبو عمرة ينزل إلى الحرم، مش بحاجة إلى الميقات، لأنه هو الميقات وراءه، فلما يمشي إلى مكة يكون الميقات أمامه. أهل الحل أهل الحرم من يعيشون في حدود الحرم وعمرة أهل الحرم الطواف لا يتحلل. المكي عمرته أن يطوف 7 أشواط وصلى ركعتين له عمرة، ما له أكثر من هذا لا يسع. يطوف 7 أشواط وصلى ركعتين له عمرة. منهم من قال يخرج إلى أدنى الحل، يذهب إلى عرفات، يذهب إلى التنعيم. الآن المرأة الحائض إذا كانت أفاقية أو كانت من أهل الحل فتلبي، ثم لا يجوز لها أن تتلبس بالطواف حتى تطهر. فإن طهرت اغتسلت في المكان الذي تنزل فيه، ولما تغتسل لا داعي أن تذهب إلى منطقة الحل، وإنما من بيتها تذهب وتطوف وتسعى، يعني تأخذ عمرتها، لا داعي أن تتحول، وتكون محرمة طول فترة حيضها إلى أن تفرغ من عمرتها، تكون محرمة. ولا يجوز لزوجها أن يغشاها ولو بمقدمات الجماع أنها حائض، فهي محظور في حقها محظورات الإحرام، لكن لا يجوز لها أن تمر على الميقات تقول أنا حائض لا يجوز لي أن ألبي. الواجب عليها أن تلبي حاجة كان معتمرا. الحاجة تلبي ولا تطوف. فجاء الثامن يوم التروية تذهب لمنى وتكمل حتى تطهر ثم تطوف. المعتبرة إن حاضت سواء مرت وهي طاهر وقبل أن تطوف حاضت، أو مرت على الميقات وهي حائض، فالحالة هي يعني لو مرت بطاهر ثم قبل أن تصل مكة المكرمة حاضت، حالها كحال الحائض التي مرت، ففي الحالتين الحالة واحدة، الحكم واحد. الحكم يختلف عند جماهير الفقهاء لو أنها مرت على الميقات طاهر ثم طافت وهي طاهر ثم فاجأها الحيض بعد فراغها من طوافها. فجماهير أهل العلم يقولون تسعى وهي حائض، لأن النبي قال عن الحائض تجتنب الطواف، تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، فخص النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت. لدى جماهير أهل العلم يستحبون الوضوء والطهارة للسعي، وقالوا من سعى وهو ليس على طهارة ليس على وضوء، حتى المرأة الحائض لو سعت فسعيها صحيح. هذا شيء من البسط وهذا شيء من التفصيل في المسألة، والله تعالى. بعد الأذان هل نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. النبي يقول وسمع المؤذن فقال مثل ما يقول، وفصل في رواية أخرى حتى لا نقول كما يقول الحنفية من بين سائر إخوانهم الفقهاء. الحنفية يقولون إنسان ما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا إعمالا للنصين، من سمع مؤذن فقال مثل ما يقول، والرواية الأخرى فإذا قال سمع الله منه، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وتتبعت المسألة تتبعا جيدا في تعليق لي على كتاب القواعد من رجب، وتبين لي أن الأحاديث التي فيها الجمع لم تثبت ولم تصح. فالمؤذن إنسان لما يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول النبي ثم صلى عليه، وبعد الصلاة عليه ماذا يفعل؟ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، إنك لا تخلف الميعاد لم يخرجها البخاري وهي رواية ضعيفة فلا تقال، انفرد بها البيهقي بالسنن الكبرى. قد يقول قائل إذا ما الذي يمنع المؤذن أن يقول أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام الأمر كذلك؟ نقول النبي يقول من سمع المؤذن، فلما قال من سمع المؤذن فإذا المؤذن كما أنه لا يجيب نفسه ولا يردد مع نفسه فإنه إيش؟ فإنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول إذا سمعتم صياح الدية كاف فقولوا سبحان الله فإنها ترى ملكا، لا يلزم من يقول أن يردد، لا يلزم من يقول أن يردد وهكذا. فنحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نسمع مؤذن ثم بعد صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. هنالك منع من تسمية دولة اليهود بدولة إسرائيل، هذا حق لأن إسرائيل نبي الله، هم يحبون هذا الاسم، لكن الآخر يستشكل فيقول لكن كلمة يهود أليست فيها مدح؟ نودنا إليك، لكن مدحها ليست كالنسبة للنبي، رجوعهم إلى الله ليس بصادق، وإن هدنا إليك قيل نسبة اليهودة وقيل نسبة لحركة الرأس، فليست اليهود فقط إلى هدنا إليك، والهدنا إليك في زعمهم أن نسميهم بقولهم رجعنا إليك وهم كاذبون في رجوعهم أهون من أن ننسبهم إلى نبي من أنبياء الله. والله تعالى الله يقول قالت اليهود ليست النصارى على شيء، الله سماهم يهود، ثم كيف الآن النسبة كيف تكون؟ وهذا فرع، هذا فرع، لكن ما في نص في الشرع مثلا قال الإسرائيليون قال المسيحيون، النص في القرآن قالت النصارى ليست اليهود على شيء، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، الله سماهم نصارى، الله سماهم يهود، فنسميهم بتسمية الله لهم، نسميهم كما سماهم ربنا. هل يصح في اللغة أن يسمى النبي بالأمي لأنه كان من أهل مكة ومكة تسمى أم القرى؟ لا، في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا أشار ثلاث مرات بيديه ثم أشار مرتين وقبض في الثالثة، يعني الشهر 30 شهر، نحن أمة أمية، الأمية نسبة إلى الأم وليس إلى مكة، فليست الأمة محمدية أبناؤها كلهم مكيون، ليس أبناؤها مكيين، لكن كلهم على الفطرة، فنحن أمة أمية أي نحن منسوبون إلى الفطرة، نحن لا نتكلف، أحكام ديننا مرتبطة بأمور ظاهرة لا تقعر فيها ولا تفيق ولا تكلف ولا شدة وهكذا، فبالنسبة للأم للفطرة. المرأة في موضوع الطهارة الإبرة برؤية الدم لونا ورائحة، ما في داعي تعمل فحوصات وتنظر وتسأل، لسنا على هذا، لسنا على هذا، نحن أمة أمية. موضوع الصلاة ربطنا ربنا تعالى بالنظر في السماء وتأمل الشمس والقمر، الذي أصبحنا أعاجم للأسف بالنسبة لهذا الأمر. وستأتينا لفتات مهمات لضرورة وأهمية هذا الأمر. هل من النعي أن يقول إنسان في المسجد مات اليوم فلان؟ إذا قيل هذا على السماعات كما يفعل في بعض القرى في بعض الأماكن، هذا من النعي، هذا من النعي الذي كان يصنع في الجاهلية. كان الناس يعظمون الأموات تعظيما زائدا ويذكرون مناقبهم على وجه فيه كذب. اليوم لما تقرأ ولا سيما في الصحف المصرية، لما تقرأ النعي مات فلان ابن خالد طبيب والابن عمه مسؤول مدروي واللي وعلى الحال، هذا نعي، هذا نعي. أما أن تخبر أخاك ونيتك في الإخبار أن نكثر عدد المصلين على الميت فلا حرج. إذا كانت النية في الإخبار من أجل أن نحقق تكثير الصلاة على الميت فلا حرج في ذلك. أما أن نذكر الميت ونشيع في الناس موته لذكر مناقبه أو مشابه، فهذا هو نعي الجاهلية، والله تعالى عليه. هل يجوز أن يقرأ كتاب في الحمام الإفرنجي أثناء قضاء الحاجة؟ لا، في أثناء قضاء الحاجة ينبغي الإنسان أن يمسك عن ذكر الله، والكتب التي تقرأ فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. وجماهير العلماء يمنعون من الكلام، وبعضهم يمنع من الذكر الكلام الخالص، ومنهم من يجوز الكلام بالضرورة والحاجة. لكن من باب اللطائف التي تذكر، يذكرون في ترجمة وزير من الوزراء هو الفتح بن خاقان، وكان مودعا بالكتب والقراءة مالئا وقته بالاستفادة. قد كان إذا ذهب لقضاء حاجته أمر القارئ أن يرفع صوته حتى يسمع كلامه، فلا يذهب عليه هذا الوقت ويضيع، فيكون على فائدة في أثناء قضاء حاجته. يعني هو جالس الله أجزاكم الله ويقضي حاجته، يأمر الذي يقرأ برفع الصوت، أما الذي يقضي الحاجة يتكلم له. أخ يقول طلب مني تاجر أن أشتري له بضاعة، واتفقت معه على نسبة معينة. إذن أنت لست بائعا، أنت وكيل. هو يريد منك معرفتك بالبضاعة أو بمصادر البضاعة، ثم اتفقت مع البائع أيضا على نسبة معينة من طرفه بعد معرفة السعر، وهذه النسبة لا تؤثر على سعر البضاعة، أي لا يزيد سعرها. هل يجوز لي أخذها دون علم المشتري؟ لا يجوز لك أن تكون وكيلا لهذا وهذا، أن تكون وكيلا لأحد الطرفين. الوكيل لا، مجرد ما اتفقت مع المشتري اتفقت معه على أنك بائع، ومتى اتفقت معه على أنك بائع فالواجب عليك أن تملك البضاعة حتى لا تدخل في محذور الذي ثبت في حديث حكيم بن حزام، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس لك. أنا الآن وكلتك تشتري لي، أنا لا أسافر، أنت تسافر، أنا لا أعرف المصادر التي تعرف، أنا لا أعرف النوعيات التي تعرف، فأنا أعطيتك مالا مقابل معرفة خاصة قامت عندك ومقابل جهد أن تبذله. فأنت الآن بحثت عن مشتري لي الذي أنا أعطيتك، فأنت بعت ما لا تملك، أنت بعت ما لا تملك. أنت تريد تربح شاركني أنا كمالك؟ لا، أنت لست شريكا. ما جرى بيني وبينك شركة، الذي جرى بيني وبينك أنك وكيل بأجرة، أنت وكيل في البضاعة بأجرة، وكيل بالشراء بأجرة. أنا أوكلك تشتري بضاعة مقابل مبلغ تأخذ مني، ما في حرج. أما أن تجعل نفسك مالكا لا يجوز. هذه الصورة أكثر ما تتكرر في بلادنا على وجه فيه جشع وطمع وفيه حذلقة على وجه سيء للغاية، أكثر ما تكون مع السماسة، أكثر ما تكون مع السماسة. السمسار يريد أن يبلع كل شيء، ويريد. أنت الآن تعلم مثلا عندي قطعة أرض أريد بها 100,000 دينار، تأتي يأتي السمسار يقول لي كم بدك القطعة؟ أقول 100,000. الآن هو بدأ يظهر حرصا على الحلال والحرام، حرصه على الحلال والحرام طيب، لكن طريقة الحرص، طريقة المعاملة فيها تعدي أحيانا، بل غالبا بسبب الجهل والجشع فيها تعدي الشريعة. طيب قل لي لو بعتها بفوق 100، أقول هي لك، ما في حرج الآن، ما في حرج الآن، ما في حرج، ما في مشكلة. طيب جاء الدكتور بده يشتري القطعة منه، صار سمسار وصار وكيل وصار مالك بائع، وهذا أمر لا يجوز له شرعا. حدد إيش أنت موقعك في العملية. أنت وكيل عني اربح، أنت وكيل عني اربح. أنا أطلب 100، تريد تبيع 120، بيع 120. لا يجوز لك شرعا أن تأخذ أجرة سمسار، أنت مش سمسار، أنت وكيل. لما يأتي للدكتور السمسار ويشعر أنه أنا سمسار مش وكيل، الدكتور يطمئن لسعر القطعة، لأنه هو الرجل أخبر منا جميعا. يفترض هكذا لما يكون سمسار أراضي، يفترض أن يكون هو أخبر من الجميع. مجرد ما يخبر الدكتور يقول له أنا وكيل المالك بتفاوضني عن المالك، الدكتور مباشرة عقله بروح أني لازم أسأل عن سعر السلعة، عن سعر الأرض، لازم أتأكد من سعر الأرض. لما يقول لي أنا سمسار وسعر أرض ممتاز وسعر جيد، وبعرف أنه يوخذ أجرة هذه المعرفة، يريد أن يحلل أجرة معرفته بالأرض وأسعار الأرض إلى آخره، أنا الآن مطمئن للسعر. المشتري الدكتور في المثال مطمئن للسعر، لسعر الأرض، فهو أنت إرسي عبر، أنت صرت عندي وكيل وأنا أريد 100، تبعتها 120 140 اربح، ما في مشكلة، بس ما تأخذ أجرة سمسار. تكون سمسار وتكون وكيل وتصير بياع تبيع مالك السلعة مباشرة، تقول لي يا أخي الأرض مش لي، أنا وكيل عن صاحبها، تتفاوض معي، أقول لك 140، تقول لا كثير، أن تعلم أنه بقي لك مجال ينزل. لما يصير في مفاوضة في مجال ينزل، هو ولا شيء، كلام كلام، بده يربح 40,000، مش فارقة معه 14,000 أربعة 5,000 أربعة، ممكن ينزل. بس لما يقول لي سمسار إيش أفاوض؟ لما يقول أنا سمسار إيش أفاوض؟ طيب باعني وأخذ أجرة سمسار، قال أريد أجرة سمسار منك ما أدري كم، 1% ومن البائع 100، أنت مش سمسار، حرام عليك شرعا. أي خبر، أنت مش سمسار. إذا أظهرت لي أنك سمسار وأخذت وأنت في حقيقة أمرك وكيل، هذا غش، هذا غش، جعلتني ما أنتبه لأشياء لو أخبرتني بحقيقة أمرك لانتبهت إليه. لذا إخواني الفقه، وأنتم طلبة علم، الفقيه إذا أراد أن يبني جوابا على مسألة كالطبيب ينبغي أن يشخص المسألة وأن يفهم المسألة وأن يشخصها، ثم يسقطها على أحكام باب من أبواب الفقه تندرج تحته أحكام كثيرة. يعني المسألة نريد نفهمها، إيش المسألة هذه؟ مسألة وكالة، مسألة سمسرة، مسألة بيع، فكل مسألة لها حكم. والله إذا جئت أن تبيع القطعة على أنها لك، وهذا يقع، كل مسألة لها مشاكل في المجتمع. يعني أنا أعرف عند الأخ أبو الأمين بضاعة، أصبحت جاءني واحد بعت إياها وتكلمت معه في البيع والشراء كأنها لي وشرط أنها لي، أنا شرعا بعت ما لا أملك، حرام شرعا. أنا مباشرة لازم أقول أنا أعرف ناس عنده البضاعة، أعرف ناس، أنت بتقول في نفسك بتقول هي السلعة كثير، يعني الوصول لها صعب كثير، أي واحد يصل السلعة بتحرق هالمرحلة. يعني أقول لك وكيل، تقول ما بيك مسألة بداش وكيل، هيك سلعة بداش وكيل. بس شو اللي بيصير الآن؟ بيصير الإنسان يظهر أنه السلعة عنده وأنها ملكه وموجودة في المخازن منتظر، بيبدأ يوري في الكلام، توسع في الكلام، وهذا شرعا لا يجوز، هذا بيع ما لا يملك الإنسان. طب أنا مطلوب مني واحد يريد يشتري سلعة وليست عندي وعند أخي، شو المطلوب مني؟ أقول يا أخي السلعة عند فلان، أكسب أجرا في الدلالة ولا أمنع الباعون، لكن إذا أردت أن أربح أقول لك أنا أعرف من عنده السلعة وأنا بأخذ نسبة عليها. بعدين حر أنت حر في سلعة، شو يعني أنت معرفتك، يعني السلعة موجودة في كل مكان في كل محل، شو بدي فيه؟ بخلاف الأرض مثلا، أرض قطعة معينة، يعني شيء لا يتكرر وهكذا. فأي مسألة نحتاج أن نعطيها حكمة ينبغي أن نلحقها بالأصل الشرعي وأن نعاملها بالمنصوص عليه هذا الأصل. أسوأ ما يكون اليوم عند المتدينين الذبذبة واللعب، يعني خرجها على مية أصل، تبقى عايمة المسائل، ما تظهر المسائل، ما تتضح الأمور. إن أنا أنصح كل إخواني، كن واضحا في حياتك، كن واضحا مع أقاربك، مع جيرانك، كن واضحا. الوضوح يتعبك قليلا يريحك كثيرا، والغموض يريحك قليلا ويتعبك كثيرا. وكل ما كنت واضح كل ما كان الأمر فيه خير.
يعني شيخنا هاي الحالة ذكرت الآن السؤال، هي أقرب لوكالة ولا لسمسرة بالنسبة لمعاملة البضاعة؟ يعني هلا إحنا بنطلب منه مثلا من الصين بضاعة، المشتري بيبحث عن البضاعة هاي، البائع الآن بالصين
بدك سمسار، بدك البائع تأخذ إذنه.
نعم، البائع أيضا بهمه إنه يبيع عن طريقنا، يعني هو العمولة هاي بيعطيها سواء أخذناها أو ما أخذناها بنفس السعر شيخنا، يعني السعر هو نفسه ما راح يتغير.
أنا أقول إنه هل الأحكام تتداخل؟ يمكن أن تتداخل، لكن تتداخل بوضوح وتتداخل على وجه ما في غموض، لا من هذا ولا من هذا. يعني أنت وكلتني أشتري لك بضاعة فاشتريت البضاعة، فقلت لي لاحت لك بيع، لاح لك بيع، بيع هذه البضاعة. يعني أن تكون وكيل بالبيع ووكيل بالشراء لا يجتمعان، لا يجتمع أن تكون وكيل بالبيع ووكيل بالشراء، أي نعم، إلا إذا تغيرت طبيعة العلاقة معك، كنت عندي أجيرا أصبحت شريكا، كنت وكيلا فأصبحت شريكا مثلا، ما في مشكلة، ما في مشكلة بهالطريقة. يعني أنا اشتريتها قلت لي والله أنا أقبل أن أشاركك بشركة تسمى عند العلماء شركة وجوه، شركة مضاربة، المال لي وأنت تضارب فيه إلى آخره. أما أن تكون الأمور فيها غموض فلا، فإذا الأمور ظهرت ووضحت لا أرى مانعا، والله تعالى أعلم. طب نأتي للسؤال الأخير ونبقي الباقي لدرسنا القادم. رجل يؤدي الزكاة، كيف يؤدي الزكاة من كانت أمواله يشغلها في إسكانات وتجارة أراضي؟ جميل. رجل عنده أرض، هذه الأرض عرضت، ليست معروضة للتجارة، أرض لا أحد اشتراها، هو تردد، قد يبني عليها بيت، قد يبني عليها مصلحة، قد يبني عليها عمارة يؤجرها، قد قد قد، ما لم يعرضها للتجارة ما لا زكاة فيها، لأنها من الأصول والأصول لا زكاة فيها. طيب عرضها خلاص، تأكد عنده أنه سيبيعها، بمجرد ما وقعت النية للعرض أصبحت عروض تجارة، وعروض التجارة واجب فيها الزكاة على مذهب جميع العلماء. العلماء الآن يختلفون في كلام كثير أوجز، القول الراجح ما رآه مالك واختاره شيخ الإسلام، أن زكاة التجارة، تجارة الأراضي، لما يقبض ثمنها مرة واحدة، أنا عرضتها سنة سنتين أربعة عشرة بيعت، مضى عليها الحول أو أكثر، فمتى بيعت مجرد ما أقبض الثمن أزكي. أرض عرضها للبيع، بيعت بعد سنتين أربع سنوات عشر سنوات عشرين سنة، متى قبضت الثمن زكيت الثمن مباشرة، مجرد ما أقبض الثمن زكيت الثمن. طيب موضوع الإسكانات، الإسكانات معروضة للبيع، الإسكان معروض للبيع، الإسكان ممكن يباع قبل السنة وممكن يباع بعد أكثر من سنة، إذا تحول المال في أثناء السنة تحول الإسكان إلى مال، فحال الحول عندك مال تزكي المال، تزكي ثمن الإسكان. طيب الإسكان ما بيع بعد سنة سنتين، إذا مضى حول عليه ومعروض للتجارة يصبح كالأراضي، والجامع بينهما أن كليهما أصل، الأرض أصل والبناء أصل، فمتى بعت الإسكان زكيت حتى يتجزأ الأمر، كل ما تبيع شقة زكيت ثمنها. يعني واحد عنده زكاة، عنده إسكان، عرضه للبيع، مضى حول، ثم باع بعد نقول 15 شهر شقة، أخذ ثمنها زكاة الثمن، باع الشقة الثانية بعد شهرين، مجرد ما يقبض ثمن الشقة زكى الشقة وهكذا. لو كان هذا الإسكان لمجموعة الزكاة واجبة في الذمة، فكل ما يأخذ الإنسان نصيبا منه زكى، كل على نصيبه، كل على نصيبه. طب هم لا يأخذون، إنما من إسكان إلى إسكان، من بناء إلى بناء، يتفاوضون فيما بينهم، يوكلون واحد منهم بالزكاة أو يبقون الأموال، وكل يزكي المال الذي له من مال آخر، لأن الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال. يعني أنا عندي مال وحال عليه الحول وجاءني اليوم مال، فاليوم زكاة المال، المال اللي جاءني اليوم دفعت منه زكاة الماضي لا حرج، سقط الزكاة من ذمتي، فيصطلحون فيما بينهم على طريقة من الزكاة، لكن تجب الزكاة شرعا مجرد ما تقبض، مجرد ما تبيع. الأصل وهو أصل لا يزكى، متى بيع زكي، متى بيع زكي، والله تعالى مثل دور الأجار لا تزكى، يزكى ريعها مثل سيارات العمل، واحد عنده تاكسي، عنده تنك ماء، عنده شاحنات نقل، هذه أصول لا تزكى، وإنما الذي يزكى ريعها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.